بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلقنا وخلق الكون لحكمة، وأبرز لنا سبحانه وتعالى من حكمته في إيجادنا وإيجاد الكون شؤون متعلقة بعقولنا وقلوبنا تدرك خطابه الموجه لنا معاشر المكلفين من كل من اهتدى إلى أن له خالقا خلقه وأوجده، وأن مرجعه إلى هذا الخالق الذي ابتدأه من العدم ومصيره إليه. جعل سبحانه وتعالى مفتاح الإدراك لمهمتنا في الحياة وحكمة خلقنا إرساله الرسل وإنزاله الكتب، فوالى الوحي على الأنبياء والمرسلين ووجههم إلينا بما يبين لنا مقاصد خلقنا وكيفية استعدادنا لمآلنا ومظاهر الحكمة في خلق الوجود من حوالينا. قال جل جلاله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. فهذه حكمة من حكم خلق السماوات السبع والأرض وتنزل الأمر بينهن لتعلموا، من أجل أن ندرك علما ونحصل علما مخصوصا في قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا العلم مفاده خروج الإنسان مما يواجهه في أيام شبابه خاصة وفي أطوار عمره كلها من مختلف الحوادث والظروف والأفكار التي تنتشر بين الناس. هذا العلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يثبت القدم في مواجهة الأحداث حتى لا يحصل الالتباس، ولا يستطيع الوسواس الخناس أن يأخذ بيد هذا الإنسان أو بناصيته فيصرفه إلى ما يضره أو إلى ما يوجب له خزيا أو سوءا في الدنيا أو في الآخرة. لكن هذا العلم ما يفيد ويثمر هذه الثمرة إلا بعد أن يترسخ ويتمكن من باطن الإنسان، أن يعلم أن الله على كل شيء قدير، وحينئذ لا تغره قدرة من قدرات المخلوقين التي هي ناقصة، ولا يمكن أن تستوعب كل شيء وهي بعد ذلك متقلبة ومتغيرة. لكن صاحب القوة على الحقيقة هو الله جل جلاله، ومن عرف قدرة الله سبحانه وتعالى لم تستطع طائفة من الناس على ظهر الأرض أن تغويه بقدراتها ولا بما يتصل باكتشافاتها أو إظهار علومها أو تجندها كذلك أو تسلحها بالقوة المادية والعسكرية. يوقن أنهم ضعفاء أمام قدرة القادر جل جلاله، وأنهم مقهورون تحت إرادة هذا الخالق الحكيم جل جلاله، فهم مهما ملكوا وتطوروا لا يستطيعون أن يخرجوا سنة الله تعالى في الوجود فيحولوا شأن الهواء أو شأن الماء أو شأن حياة الإنسان أو شأن أجهزتهم التي يوجدها الله تبارك وتعالى فيهم، بل لا يستطيعون كذلك أن يمنعوا عن أنفسهم الأمراض وللأسقام. ومن العجيب أنه في مثل هذا العصر الذي كثر فيه ادعاء القوة والقدرة عند فئات الكفر وكثير من المغرورين بهم، والدعية اتخاذ الوقايات وتطهير البيئة واستعمال الوسائل التي تقل أمراض، أن أخطر أمراض العصر، أخطر أمراض العصر وأشنعها وأشدها تأتي من البيئات التي تعد نفسها مترقية ومتحضرة ومتطورة. فلا يعرف أفتك الأمراض وأصعبها، سواء كان من الإيدز أو سواء كان من ما ظهر مؤخرا فيما حير الأطباء. مختلف هذه الأمراض لم تبدأ في دول تنسب إلى الفقر والضعف ولم تنشأ فيها، لكن نشأت من وسط تلك البيئات التي ادعت النظافة والتطور والرقي. كل هذا ينطوي تحت علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كذلكم اليوم الأزمات ولو في المال، الأزمات الواقعة بالناس ولو في المال تجدها من الدول والأماكن التي ادعتها رحمه الله بالخير تطورا ورقيا، وأنها وعدت الناس بتيسير شؤون الاستثمار وتوفير المادة والمال من هنا ومن هناك. مر علينا في البلد نظام كان في العالم يسمى النظام الاشتراكي فيما يتعلق بتسيير المال، ويقابله هذا النظام الذي يعيش الأزمة في هذا اليوم، النظام الرأسمالي. فشل النظام الاشتراكي في العالم، ومر في تبختر النظام الرأسمالي سنوات، وصار الآن كل عاقل ومنصف فيهم يقر بأن عجلته إلى الهاوية، وأنه ما يمكن أن يقود البشرية في توفير أموالهم قط، وأنه في ليلة واحدة غابت عن الأيدي مبالغ من الأموال ليست بالمليون ولا بالمليار ولكن بالتريليون، أصبحت غير موجودة من الدولارات. البارح كان يملكها والصبح ما هي موجودة عنده. بنوا أمورهم على علم خالفوا فيه علم الخالق فيما شرع لنا في استثمار الأموال وكيفية التعامل بها، ففشل علمهم وانتهى علمهم إلى الأزمات. لكن الذي أحاط بكل شيء علما، نرى أن البنوك التي احتفظت بنسبة من المعاملة على الشريعة أبعد البنوك في العالم تأثرا بالأزمة هذه التي مرت على الناس لأثر استعمال نظام الخلاق وعلمه الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نحن في حاجة لأن ندرك مكاننا ومهمتنا وصلتنا بحكمة الوجود والخلق، ونتشبع في بواطننا بمعاني أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل جلاله وتعالى في علاه. هذا لا يمكن أن يتربى في بواطننا حتى يصل إلى الرتبة التي نتذوقها ونتعامل بمقتضاها من دون مجاهدة، من دون صدق، من دون إخلاص لوجه الله، ما يوصل إلى هذه الدرجة في العلم. وما دام الإنسان عنده وباء في باطنه، وباء ذاك الإشمئزاز وباء ذاك التحامل، وباء ضيق الأفق حتى لا يقبل إلا نوعية رسخت في ذهنه يراها كل شيء، لا يقبل العلم ممن جاء به. أمثال هذا الوباء وما يتبعه من كبر الإنسان وغروره بنفسه موانع وحواجز عن أن يدرك حقيقة هذا العلم. هذا العلم لا ينقدح في قلب إلا بتصفية وإلا بتزكية. ولذا نرى قسم الله بمظاهر الكائنات التي تحمل دلالات قدرته في الوجود، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أقسم بهذا المظاهر القدرة كلها على ماذا؟ على شان النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح نال الفلاح والسعادة من زكى نفسه. كيف معنى زكاها؟ طهرها. عن أي شيء طهرها؟ يجيب نوع من الصوابين، يجيب نوع من أدوات التجميل، ما يمكن تصفية هذه النفس وتزكيتها. عن أي شيء تزكى وتصفى؟ ما يمكن باستعمال هذه الأشياء إلا بما بعث به الأنبياء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في الضلال مبين، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. سلكوا سبيل التزكية بتعليق قلوبكم بي بعظمتي. ولذا تجد الشاب منكم الذي يجي إلى الثانوية قد أخذ نصيبه من ذكر الرحمن بقلبه من آخر الليل وفي وقت صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر وعند لبسه الثياب وعند خروجه من البيت، وقد يكون قراء نصيبه من قبل أن يجي. لا يمكن هذا أن يكون حاله كحال آخر فقد الذكر في هذه المواطن وقام صلى متأخر وصلى بلا حضور قلب وحمل دفاتره وشنطته للمدرسة وجاء إليها لا سمى الله عند لبس الثوب ولا سمى الله عند الخروج من البيت وجاء إلينا إلى المدرسة. لا يمكن أن تكون حالة هذا في نفسه مثل حالة هذا. واحد ذكر الرحمن والرحمن ذكره من ساعات متعددة، واحد غافل عن الرحمن والرحمن معرض عنه. ومن يعش عن ذكر الرحمن يغفل عن ذكر نقيض له شيطانا فهو له قرين. واحد قرينه الشيطان وواحد ذاكره الرحمن، كيف يستوون في صلاح نفوسهم؟ حتى ما يعرض من المعلومات، والواجب أن كل مادة تعرض علينا في مثل مدرسة ثانوية نستفيد منها فائدة متعلقة بحكمة خلقنا وإيجادنا. أي مادة كانت، ما هو شرط مادة القرآن مادة التربية الإسلامية، أي مادة من المواد، نحن بحكم إيماننا بإلهنا الذي خلقنا ومعرفتنا لمهمتنا في الوجود نسير الاستفادة والمعلومات في مختلف المواد لبنيات صالحات متعلقة بخدمة المقصد الذي خلقنا من أجله. ولكن هل يمكن أن يستقي هذا قلب بات غافل وربما ختم صحيفته في الليل البارحة بتفرج على تلفاز مثلا أو نظر في شيء من المجلات والصور الغير لائقة ونام وأصبح مؤخر صلاة الفجر عن وقتها أو لم يصلي جماعة؟ هذا ما يمكن أن يكون صاحب قلب يفقه مهمته لا في الثانوية ولا فيما بعدها، ولا يعرف كيف يسير أموره على مقتضى خلقه وإيجاده، حكمة خلقه وإيجاده في هذا الوجود، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، وبالتالي لا يمكن أن يكون صاحب خلافة عن الله في هذه الأرض. وقد قال ربنا للملائكة قبل أن يخلق أبانا آدم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إيش الخلافة هذه في الأرض؟ إيش صلح سيدنا آدم في الأرض؟ الخلافة تمثلت في ماذا؟ أنه يأكل ويشرب، الحيوانات كلها في الأرض تأكل وتشرب، أنه ينام والحيوانات كلها تنام في الأرض، إيش الخلافة لمع آدم هذه التي نوه الله بشأنها في العالم الأعلى وأمر الملائكة أن يكرموا هذه الخلافة بالسجود لآدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يقول الله تبارك وتعالى كانت هي عبارة عما قال في الآية الأخرى عندما أهبطوا إلى الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والخروج عن القيام بالخلافة فين هو متمثل؟ ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن يحتاج مدرسنا طالبنا صاحب الوعي في الحياة منا في أي مهنة وفي أي وظيفة كان، وخصوصا في مجال التربية مجال التدريس والتعليم، أن يكون قلبه متصل بتذوق حكمة الخلق والإيجاد، آخذا نصيبه من التزكية متصلا بمعاني الذكر لربه جل جلاله في منامه وقيامه. ولذا نجد السنة الكريمة ربطتنا ذكر عند النوم، ذكر عند القيام من النوم، ذكر عند لبس الثوب، ذكر عند الطعام، ذكر عند الشراب، ذكر عند الوضوء، ذكر عند بعد الوضوء، ذكر عند الخروج من البيت، ذكر عند دخول البيت، ذكر عند المشي في الطريق. ربطنا صلى الله عليه وسلم بهذه الأذكار. قالت السيدة عائشة عن نبينا كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، كان يذكر الله على كل أحيان. يجلس الواحد من الصحابة مع النبي في مجلس واحد يسمع منه 100 مرة ورب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، شوي يسمع رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، عدوا له في المجلس الواحد 100 مرة يسمعوها من رسول لا تخرج من فمه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي. هذا حال واحد معلق بالألوهية والربوبية، معظم لشان الإله، خاضع خاشع منكسر. هذه مظاهر التزكية الكاملة للنفس، بل هو المامون على تزكية النفوس من قبل الله تبارك وتعالى. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نحن ما يمكن أن نستغني بأي شيء ينظف أجسادنا عن أن نأخذ هذا التنظيف للنفس التي بتنظيفها يكون الفلاح والفوز. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، خاب من دس نفسه وأهلكها بغرور بعجب بكبر بحسد بحقد، ذهب خرج عن مسار الإيمان الذي يطهر القلوب فيحمل صاحبه الرحمة حتى لمن عاداه. علم نبينا أصحابه كيف يبغضون في الله وكيف تكون غلظتهم على أعداء الله، فترجمت بمعاني من الرحمة وسط الحرب عند القتال في أشد أنواع المواجهة. وحرم عليهم أن يمثلوا بمقتول من المحاربين، وحرم عليهم أن يقتلوا امرأة، وحرم عليهم أن يقتلوا صبيا، حرم عليهم أن يغشوا أو يخونوا في عهد ولو كان مع أكفر الكفار وأفجر الفجار. المسألة دين ندين به الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، لا يمكن أن يؤخذ بسذاجة، ولا يمكن أن يؤخذ بمجرد صورة وشكل. دين الله ياخذ لبك وعقلك وقلبك وفكرك وكلك ويصفيك وينقيك. ولذا تجد النبي في اواخر عمره في حجه الوداع يودع امته وهو في هم البلاغ للرساله، ينادي في حجه الوداع يقول المسلم الا ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والواحد ما يسلم حتى جيرانه واهله واقاربه من لسانه وكلامه عليه احياء او على اموال، وما يسلم الناس من يده وخيانتها ليس بمسلم، أي ليس متحقق بحقائق الإسلام. ألا إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ألا إن المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم. ولذا نجد سيدنا خبيب يقول ويعلنها للمرأة الكافرة في مكة قبل أن تسلم، إن أصحاب محمد لا نغدر، إن أصحاب محمد لا نقدر ربانا محمد رب زكى نفوسنا بمنهج الرب أخذ ظلما وأسر وسلم ليقتل عند تلك الأسرة بمكة أخذوه ليقتلوا فصادف أن الوقت كان شهر حرام فأرادوا يخرج شهر المحرم من أجل يجي صفر فيخرجون يقتلونه في غير شهر الحرام ويخرجونه ويقتلونه خارج حدود الحرم لأنهم يعظمون أشهر الحرم ويعظمون الحرم وإن كانوا في الجاهلية وجاء الإسلام بتعظيمها. فبينما كان محبوسا وسط البيت ينتظر إخراجه لقتله وهو يوقن بذلك إذا بصبي من صبيان أهل البيت يبكي فحمله ووضعه على رجله وسكته وكان قد خرج الشهر الحرام فتوعدوا على أن يخرجوه في اليوم الثاني ليقتلوه. طلب منهم موسى ليستحد بها استعدادا للقاء ربه سلموها له. الصبي جاء على رجله والموسى بيده حانت لفته من أم البيت فرأت ابنها الصبي وسط رجل فوق رجل هذا المأسور والموسى بيده يقدر أن يقتله ويذبحه في نفس اللحظة انتقاما قال لأنه يعلم أنه مقتول مقتول ففزعت أحسها منها بالفزعة قال لعلك خفتي على الصبي لا تخافي إن أصحاب محمد لا نقدر نحن ما قتل الصبيان ولا ندبر غدنا ما ننتقم لأنفسنا أصلا نحن لربنا نقوم ما نقوم للأنفس. لذا قاتل مرة سيدنا علي بعض المشركين فلما هوى عليه بالسيف بصق في وجهه لما بصق في وجهه الإمام رد السيف وتركه ومشى فقال له بعض اللي عنده كيف تقتله من مدة فلما تمكنت منه تركته قال كنت أقاتله لله فلما بصق في وجهي غضبت نفسي فأرادت أن أضربه لها وأنا لا أضرب لنفسي أنا أضرب بالسيف لربي لا لنفسي فلما غضبت وأرادت أن أتشفلها وأنتقم لها تركت الضرب. هذه تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله زكاة تحميرنا. صاحب هذه التزكية صاحب هذا العلم أو الذي يدخل على الحياة بنور هذا العلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كما لا يستطيع الكفر أن يأخذوه إلى فكرهم الباطل لا يستطيعون أن يغوه كذلك بإيجاد الشهوات فيه التي تميل به إلى المحرمات سواء في النظر سواء في الاستماع سواء في أعضائه بل بقلبه لا يرضى أن يسترسل مع الفكر في المحرمات لأن من لم يحفظ عينه من نظر الحرام ولسانه من الكلام الخبيث السيء وبطنه من كثرة الشبع وقلبه من الفكر يقع في الحرام إذا لم يحفظ هذه الأربعة يقع في المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه فيهوي في الهاوية. لكن صاحبه هذا الذوق لهذا العلم ما يغوى ولا يغرى بأمثال هذه الأشياء أو السهام التي سماها النبي سهاما قال أن نظرته سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم قال الله من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إذا قبضت بصرك عن نظرة حرام أعقبها مباشرة إيمان تجد حلاوته في القلب وما أعجب حلاوة الإيمان. وهذا كله يحصل بحسن التزكية للنفس وبذلك نواجه ما يصادفنا في الحياة من أفكار ومن دعوات إلى ترد في السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملة ونعامل الله بقلوب تصدق معه من أجله ترضى ومن أجله تغضب لا لنفسها. وفي سيرة نبينا لم يكن يرضى إلا لله ولا يغضب إلا لغضب الله ولم يكن ينتقم لنفسه يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه فإذا أوديع حق الله لم يقم أحد لغضبه. هذا الكلام يدلنا أو يشير إلينا أننا أمام أمانة كبيرة ومهمة عظيمة في هذه الحياة وأن تعلموا أن من مثل مجيئكم إلى الثانوية استعداد لتهيئتكم لمواجهة المراحل التي تلحق في العمر وأنتم مستهدفون من خلال هذا السن وما بعده بكثير من الأفكار وكثير من الانحلال والدعوات إلى الفسوق وإلى الشرور هنا وهناك، وأنتم في نفس الوقت مؤتمنون على أداء مهمة في الحياة، مهمة التقى، مهمة النقاء، مهمة الرحمة، مهمة الشفقة، مهمة حقيقة الإسلام في الاستسلام والخضوع لله وسلامة المسلمين من الأنفس من ألسننا ومن أيدينا، ونحن أيضا أمام أمانة الارتقاء والاعتلاء. جزا الله تعالى إدارة التربية وإدارة المدرسة خير الجزاء على إتاحتي هذه الفرصة في خلال أداء هذه الأمانة، لنتذكر هذا الواجب الأعظم ونعلم أننا أمام مسؤولية هي أكبر من أن يحجزنا عنها نفس أو هوى أو فكر صغير. نحن أمام مسؤولية لا مناص لنا عنها، ولا بد أن نسأل عن بعضنا البعض، بل ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. إننا أمام مهمة كبيرة في الحياة، وأمام مواجهات لكثير من الأطروحات وكثير من البرامج المفسدات هنا وهناك، فيجب أن نكون على زمام من صدقنا مع الله تبارك وتعالى، مستمسكين بكثرة ذكره ليكون عونا لنا على استزادة الإيمان وسط بواطننا، لتحسن مواجهتنا لشؤوننا، ونؤدي واجبنا في الدراسة على وجهه ونتقن ذلك ونحسنه تقربا إلى الرحمن. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويأخذ بأيدينا ويجعلنا في الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح قلوبنا وقوالبنا ويصلح نياتنا ومقاصدنا، ويبارك لنا فيما أعطانا وما أنعم به علينا، ويثبتنا وإياكم في ديوان من ينشؤون ويعيشون ويموتون في طاعته وتقوى، فائزين برضاه، والحمد لله رب العالمين. أستاذ عبيد، طرق موضوع متعلق بأساس في التزكية، علاقة الطالب بالمدرس والمدرس بالطالب، وأنتم في ثانوية نسبت إلى سيدنا عثمان بن عفان، وقد كان مظهرا من مظاهر الحياء حتى استحيت منه ملائكة الرحمن من أثر التزكية التي فيه. كان إذا جاء لأجل قضاء الحاجة الإنسان يفرش رداءه، يقول يخاطب الملكين: ها هنا فقعد أكرمكم الله، رقيب وعتيد، الذي يمشيان مع الإنسان من حين بلوغه إلى أن يتوفى يكتبان حسناته وسيئاته. في هذا الشأن، شأن علاقة الطالب بالمدرس والمدرس بالطالب، عندنا في أمر الشريعة والدين شأنها أسمى من كل ما يمكن أن يتصور عند من بحكم الفطرة أدركوا أنه يجب أن تكون العلاقة سامية ورفيعة بين الطالب وبين المدرس. عندنا أسمى من نظرهم، لأنها مأخوذة بالتسلسل. كيف قعد أوائلنا المتعلمين عند خير معلم، وكيف أورثهم سر العلاقة بين المعلم والمتعلم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، حتى كان يقول ابن عباس: ذللت طالبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. كانوا يجلسون عند رسول الله كأن على رؤوسهم الطير، وكان إذا أمر ابتدروا أمره. سر التلقي بهذه الصورة أخذه الصحابة فيما بينهم والبين. كان يقف عبد الله بن عباس على باب شيخه زيد بن ثابت، كلهم من الصحابة، فلا يرضى أن يطرق الباب خشية أن يكون في صلاة وفي قراءة وفي راحة، ولا يرضى بالانصراف حرصا ورغبة على العلم، فقد يمكث الساعتين والثلاث ساعات والأربع وهو واقف على الباب، حتى قد يسف الغبار الريح عليه فيتغطى بها وجهه. هذا الأدب العجيب والشعور ما بين الطالب والمدرس يأتي فيه أبوة روحية. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. هذه الأبوة الروحية قد كانوا يقولون عنها آباؤك ثلاثة: من أولدك، ومن علمك، ومن زوجك ابنته. وأعظمهم تأثيرا عليك من علمك إذا عرفت حقه. هذه الأبوة في منظار الشريعة المطهرة جعلت سيدنا علي يقول: أنا عبد من علمني ولو حرفا، من علمني حرفا صرت له عبدا. أشي تعبير أدق من هذا وأقوى من هذا؟ إلى هذه بهذه الصورة وإلى هذا الحد من إدراكهم ما يجب أن يكون بين التلميذ وبين المدرس والمعلم. في نفس الوقت يعرف المعلم أنه في مقام نيابة عن المعلم الأعظم، وأنه يحمل رحمة ويحمل شفقة ويحمل أمانة على أغلى ما في الإنسان وهو قلبه وعقله. فالطلبة أمامه ساحات عقولهم وقلوبهم يغرس فيها ويستثمر فيها علمه، فهذه أمانة كبيرة. إذا عرف القيام بواجبها أورثت أيضا في المقابل من هؤلاء الطلاب أن يدركوا كيف يكونون مع هذا المعلم أو مع هذا المدرس إذا لم يكن هناك حقيقة احترام، لم يكن حقيقة استفادة وانتفاع. فالانتفاع الإنسان من كل شيء بحسب ما يكرمه وما يحترمه، وكلما ازداد الإكرام والاحترام لأي شيء ازداد الانتفاع بذلك الشيء. كذلك شؤون الدراسة تتعلق فيها عواطف ومحبة لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، تؤدى فيها مهمة هذا العلم لتحمل، فتؤدى بها الأمانة الكبرى في الحياة والمهمة التي خلقنا من أجلها. فبحسب النيات وصور التلقيات تأتي بعد ذلك الثمرات وتأتي بعد ذلك الأثر. يقول الربيع من أصحاب الإمام الشافعي: ما اجترأت أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. الشافعي نفسه كان يجلس في المسجد النبوي يدرس عند الإمام مالك، يقول: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها. ما تسمع حس الورقة لما يفتحها قدام الشيخ في حلقة التدريس، ما يسمع حس الورقة. مع ذلك كان يقول ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي، رعاية المعلم للطالب. يقول: لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت، إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. قال: أحس بالأذى لو يقع الذباب على الجليس اللي يجلس معي ويستمع مني الحديث. هذه الروحانية والعواطف إذا فقدتها الأمة صار التعليم صورة بلا روح، جسم بلا روح، وحينئذ تصبح مجرد معلومات الذكي يلتقفها من هنا ومن هناك على غير معنى وبينة من الأدب الباطن، فلا تكون لها الروح المقصودة من هذا العلم التي تثمر سلوكا حسنا وفكرا أيضا نيرا واسعا، وإنما مجرد معلومات كما يمكن تسجيلها في هذه الأجهزة. والأجهزة ما تصبح ذوات مربية بحد ذاتها ولا نافعة بمجرد أنها حملت هذه المعلومات. ففرق بين إدراك المعلومة وبين أخذ المعلومة بروح يدرك مقصود العلم ومعنى العلم والمراد من هذا العلم. ولذا كانوا يقولون عن العلم بلا عمل كشجرة لكن بلا ثمر، الثمرة غير موجودة والشجرة قائمة صورة. ويصبح الحال كما يذكر في الحكمة، على سبيل الحكمة بالتمثيل يقولون إن جماعة من الزنابير التي ترسع الناس تحدث النمل النحل اللي يصلح اللي يخرج منه العسل، ويبني له بيت على شكل هندسي، فراحت صلحت بيت مثل بيت النحل، وجاءت تتحدى النحل تقول تعال تفرج معي بيت مثل بيتك. جاء النحل يتفرج، فلما جاء يتفرج قال هذا البيت فأين العسل؟ ما في عسل، ما يمكن تلسع، عندها لسع ماشي عسل، قلب العسل لسع، ها عندها لسع تلسع ما تخرج عسل. فليست المسألة في شكل البيت، لكن ما الذي يوضع فيه؟ المعلومة شكل البيت، لكن كيف تحمل وما ينوى بها وما يقصد، هذا هو العسل الذي يكون وسطها. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحيي فينا هذه الروح التي تلقاها القرن الأول من الصحابة في التابعين في تابعيهم بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.